قصة لثورة فريدة علمت البشرية منهجية التغيير، علمتنا بفكرها وأفعالها، بصوابها وبخطائها، بنجاحها وبفشلها. في هذه الحلقة نتحدث عن ثورة الشعب الفرنسي على ملكهم الطاغية لويس السادس عشر. كيف قامت هذه الثورة؟ كيف تطورت حتى غيرت العالم وغيرت البشرية؟ نتعلم منها قصة الصراع بين الحرية والاستبداد، بين الظلم وحقوق الإنسان، بين الطبقية والمساواة، قصة الثورة الفرنسية وسقوط سجن الباستيل. هي موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة. في عام 1774 تولى لويس السادس عشر حكم فرنسا. طبعا بحكمه جاءت سلسلة كاملة من اضطرابات تسمى ثورات الجوع، والسبب أن لويس هذا كان فاسدا مفسدا، وكان أيضا متزوجا من ماري انطوانيت، نمساوية من العائلة الحاكمة هناك، تزوجها لأسباب سياسية والهدف هو إحلال السلام بين البلدين فرنسا والنمسا. لكن هذه انطوانيت ما كانت محبوبة من الشعب الفرنسي، والسبب أنها كانت متعودة على حياة مترفة، اتسمت بالبذخ والتبذير الشديد. هذا الترف والفساد المالي، ترف النخبة والفساد المالي هذا الذي تعيشه النخب الحاكمة هو السبب الرئيسي لاندلاع الثورات. يثور من لا يجد ما يأكل أو يلبس، يثور من لا يجد وظيفة يتعيش منها، بينما المترفون هؤلاء يلعبون بالملايين. وكذلك كان الملكان لويس وماري انطوانيت، وكان لا يعيشان في باريس العاصمة، كان يعيشان في قصر فرساي اللي هو اليوم صار جزء من باريس، لكن في ذلك الوقت كان على بعد 15 كيلو من باريس، وتذكروا أنها في وقت الخيول ولم تكن وقت السيارات، فكانوا منعزلين بذلك عن عامة الناس، بل لا يشعروا بمعاناة الناس. المجتمع الفرنسي آنذاك كان ينقسم رسميا، رسميا وليس تحليل اجتماعي، كان ينقسم إلى ثلاث طبقات على شكل هرم طبقي. في أعلى الهرم الملك والنبلاء، طبقة النبلاء، هؤلاء هم ملاك الأراضي، هؤلاء الإقطاعيين الذين يعني يديرون آلاف المزارعين، يستغلون الشعب، يمتصون دمه. ثم تليهم طبقة الكليركس، الكليركس اللي هو مصطلح غربي لرجال الدين، رجال الكنيسة، وهؤلاء متحالفين مع الطاغية لويس، ويأمرون الناس بطاعته باسم الدين، ويعينونه على فساده، ويأمرون الناس بالاستسلام وعدم الثورة، لأن طاعة هذا لويس طاعة الله في طاعته. هكذا كانوا يدرسونه، وأنا لا أتقول ذلك. أما في أسفل الهرم فعامة الشعب وأكثرهم يعيش تحت خط الفقر في حياة مزرية، كانوا يقولون حياة تشابه حياة الحيوانات إن لم تكن أقل، أجلكم الله. كان الحكم الملكي آنذاك يستند إلى نظرية مسيحية اسمها نظرية الحق الإلهي. هذه النظرية تقول أن دينية، نظرية دينية عند الكنيسة الكاثوليكية، أن الملك يحكم بتفويض من الله، فهو يستمد شرعيته من الله وليس من الشعب. شرعية الملك تأتي من الله وليس من الشعب، وبالتالي هو يرفض أي مشاركة شعبية مهما كان نوعها، لأنه هو المصدر لكل الطاقات. وكانت أعلى الشخصيات الكنسية البابا في روما ومن يمثله في فرنسا تمنح الملك تلك السلطة الحق الإلهي مقابل تعهد الملك بالدفاع عن الكنيسة، والكنيسة كانت تمتلك ما يقارب 10% من مجموع كل الأراضي في فرنسا، بالإضافة أنها تملك الحق في فرض ضرائب كنسية غير ضريبة الملك وضريبة الدولة، وكانوا يسمونها ضريبة العشر، كانوا يضربونها على الفرنسيين. كانت الكنيسة أقرب إلى دولة داخل الدولة، لها ضرائبها، لها مصادرها الخاصة المالية. طبعا يعيش رجال الدين في حياة مترفة فاسدة، قصور يعيشون فيها مستغلين تدين الناس. فبهذه الحالة تمتعت طبقتا النبلاء ورجال الدين امتيازات وإعفاءات ضريبية، ما يدفعوا ضرائب، يعني الضرائب على الشعب هم لا يدفعوا، التجار ورجال الدين ما يدفعوا ضرائب، هؤلاء يعطون أموال من الدولة. انحصر دفع الضرائب على عامة الناس. طبعا كل هذا أدى إلى احتقان في المجتمع الفرنسي، وظهرت في نفس الوقت حركة تنويرية يقودها المفكرون والمصلحون والعلماء والفلاسفة. انتقدت الملكية المطلقة، هاجمت الكنيسة ورجال الدين باعتبارهم جزء من هذا التسلط، باعتبارهم ينشرون الخرافات ويحاربون العلم ويستولون على الأموال ويشوهون الصورة النبيلة لرسالة المسيح. صار المفكرون والمصلحون يطالبون بإلغاء الاستبداد وإلغاء هذا الحكم الجائر واستبداله بحرية ومساواة وديمقراطية وتعددية سياسية وفصل بين السلطات، سلطة التنفيذ وسلطة التشريع وسلطة القضاء. بل أكثر من هذا، لما شافوا أن الدين هو جزء من تخدير الشعب طالبوا بتجريد رجال الدين هؤلاء من صلاحياتهم التي شوهت الدين وجعلت الدين سببا في تعاسة الإنسان بدلا من سعادته. كل هذا ساهم بإحداث الثورة، لكن كل هذا لم يكن السبب المباشر. يا شك أسباب حركت الثورة، لكن السبب الرئيسي المباشر لاندلاعها تمثل بأن الدولة كانت على وشك الإفلاس. فرنسا كانت قد خرجت للتو من مجموعة حروب متتالية متتابعة، وكانت تحاول لعدة عقود، القرن 18 كله كانت تحاول أن تتجنب الدولة إعلان إفلاسها، وحاولوا عدة إصلاحات، لكن بسبب النظام أن هؤلاء النبلاء ما يدفعون والفقراء هم اللي يدفعون، ما استطاعوا يصلحوا، الأموال كلها عند النبلاء. فما هي إلا شهور حتى ارتفع سعر الخبز أضعاف سعره اللي كان أصلا مدعوم، وبدأ اختفاء الطحين من الأسواق، وشبت في باريس وفي العديد من المناطق مظاهرات عنيفة سميت بحرب الدقيق الطحين في عام 1775، وشارك فيها عدد كبير من الرجال، من بينهم ولأول مرة رجال شرطة، لأنهم ما قادر يعيشون، موظفين في الحكومة. لكن الذي كان أكثر من يحرك المظاهرات كانوا النساء، لأنها كانت بالنسبة لهم الخبزة، وكانت مظاهرات الخبز بالذات في فرنسا يختص بها النساء، وكانوا على فكرة ما يختلطوا مع الرجال، لهم مظاهرات خاصة فيهم. هذه المظاهرات بدأت تزداد في تنظيمها وفي اتساعها، حتى وصفها المؤرخون أنها جعلها توصف بأنها تجربة بروفا للثورة الفرنسية، وخاصة لما استطاع الذين في هذه المظاهرات أن يستولوا على شحنات سفن مليئة بالدقيق كانت ذاهبة للنبلاء وللملك. فقاموا فعلوا شيء غريب جدا، أخذوا هذه الشحنات، قدروا سعرها بما اتفقوا عليه أن سعر مناسب لعامة الناس، سعر عادل، وقاموا ببيعها وتوزيعها وإعطاء أموالها للفقراء، وأطلقوا على هذا النظام نظام الضرائب الشعبية. فالآن الشعب بدأ يدير الأمور بنفسه. لكن زادت المشكلة بزيادة رئيسية في عام 1776. 1776 قامت الثورة الأمريكية ضد الإنجليز للاستقلال، يسمونها حرب الاستقلال. فقررت فرنسا المشاركة في حرب الاستقلال الأمريكية إلى جانب الأمريكان كراهية بإنجلترا، لأن فرنسا كانت غريمة إنجلترا في التجارة الخارجية وفي الاستعمار، وانتقاما من هزيمة فرنسا في حرب السنوات السبع لما هزمتها بريطانيا من عام 1756 إلى 1763. فإذا كل هذا زاد الضغط الاقتصادي وزاد أكثر. فمع هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة إلا أن فرنسا أصرت أنها لا تستطيع أن تخسر مستعمراتها في العالم، فأصرت على توطيد مكانتها العالمية ببناء أسطول بحري ينازع الأسطول البريطاني في محيطات العالم، وأصرت على زيادة عدد قواتها 150 ألف جندي لحماية فقط حدودها مع بريطانيا. وأصرت فرنسا على التدخل في حروب دول الجوار، فدخلت في الحرب الهولندية ضد بروسيا اللي هي صارت فيما بعد ألمانيا. وكل هذا حدث، كل هذه القرارات باستبداد من لويس بدون موافقة مجلس تشريعي كان عاملة مجلس صوري. فأخذ الاقتصاد الفرنسي في انهيار بصورة غير مسبوقة، وخلف عجز مالي قدر حينئذ 2 بليون في ذلك الوقت، 2 بليون جنيه فرنسي. وفي عام 1783 انتصرت أمريكا في معركتها ضد إنجلترا وحصلت على استقلالها، وحققت فرنسا انتقامها لكن كلفها كثيرا، فاضطرت للاستدانة لتغطية نفقات تلك الحرب. بكل هذا أصدر لويس السادس عشر في عام 1786 أصدر قانون ضرائب هائلة. ثم في السنة التي بعدها حاول أن يخفف المسألة بأن يجعل الشعب يوافقه، فعرض هذه التعديلات على مجلس الشيوخ، فوافق على كل القرارات الليبرالية اللي فيها إصلاحات سياسية ما عدا الضرائب. المجلس ماله بتاعه، المجلس بتاعه رفض، وصدق المجلس التشريعي على ذلك، وكلا المجلسين أعرضا عن عدم قدرتهما على حل الأزمة المالية اللي ورطهم فيها لويس السادس عشر، وأن الضرائب وحل الأزمة ليس من اختصاص هذا المجلس. طيب من؟ الملك هو اللي ورطكم والمجلس تبرأ. قالوا في مجلس أمة رسمي يمثل الشعب لم ينعقد من 1614، قالوا هذا الذي يقرر. ما قصة هذا المجلس؟ هل سيوافق المجلس على إعادة مجلس يمثل الشعب فعلا ويفعله من جديد؟ تكملة القصة للثورة الفرنسية بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، ونحن مع الثورة الفرنسية في جزئها الأول. حددتكم عن الأسباب التي دعت للثورة، وحددتكم عن تطورات الأحداث حتى وصل الأمر إلى أن الشعب بدأ يضغط لعودة البرلمان الذي لم ينعقد من 170 سنة، من أجل أن يحاول هذا الملك التافه لويس السادس عشر أن يخفف هذا الاحتقان. وافق على إجراء انتخابات ودعوة مجلس الأمة للاجتماع، وهو لم يجتمع منذ 1614، ليبدأ الصراع على الانفراد بسلطة المجلس. الآن من الذي يسيطر على المجلس؟ الكل موافق على المجلس. هذا المجلس القديم 170 سنة ما اجتمع منذ ذلك الوقت، كان مكون من 3 طبقات: الكنيسة والنبلاء والعموم، 3 أجزاء كلهم يشتركون في تشكيل هذا المجلس. ومع بدء الترشيح للانتخابات في نوفمبر 1788 تظهر فجأة لجنة غامضة لم تكن معروفة من قبل، تدعى لجنة 30، مكونة من كبار أثرياء الليبراليين والمفكرين في باريس، شوفوا أثر الفكر الآن، ومن أكثر الشخصيات نفوذا في الحياة السياسية. هذه اللجنة قامت بدور قيادة وتمويل الحملة الدعائية. ما هو الهدف؟ الاعتراض على تشكيل المجلس بالطريقة القديمة وطريقة التصويت فيه. وعبأت اللجنة 6 ملايين من الناخبين، وعلى علاوة على طباعة 1000 النسخ من كتاب عن شكاوى الناس، وبدأت برفض الترتيبات القديمة التي تقسم مجلس الأمة إلى 3 مجالس. داخل المجلس هناك 3 تكتلات: مجلس لرجال الدين،
رجال الدين يختارون هذا المجلس، ومجلس للنبلاء، النبلاء يختارون ويصوتون لهذا المجلس. بينما المجلس الثاني قالوا للبرجوازية والفلاحين، برجوازية يعني الطبقة الوسطى، والفلاحين عموم الناس. هذه مجالس كانت متساوية من حيث العدد، عدد أعضاء كل مجلس كان 300، وكل واحد له صوت واحد عند اتخاذ القرار تحت شعار الشعب أساس الدولة، بل إنه في الحقيقة الشعب هو الدولة. طالبت هذه اللجنة، طالبت بمضاعفة عدد أعضاء المجلس الثالث اللي هو يمثل الشعب، وأن يصبح عدده 600 بدل 300 حتى يتساوى. طبعا يعني حتى الآن المطالب ما زالت محدودة، ما زالت مطالبهم محدودة، فقط نريد تساوي مع رجال الدين ومع النبلاء. في شهر 1 1789 تشكل البرلمان فعلا تحت هذه الضغوط من 300 نائب عن الطبقة العليا، و300 نائب عن طبقة النبلاء، و600 نائب انتخبوا انتخاب عام. اجتمع هذا المجلس الجديد. طبعا لويس لا يريد كل هذا، لكن ما عنده خيار تحت الضغط الشعبي الشديد هذا. اول ما اجتمع استنكر البرلمان نظام الضرائب المجحف الذي اقره لويس، وطالب بضبط صلاحيات الملك، نفس الملك تضبط صلاحياته. وفي نفس العام قام ممثلو الشعب اللي هم 600 برفض التغييرات على نظام انتخابات كان اقترح الملك، وخرجوا في راحة المجلس لما صارت فترة استراحة، خرجوا أساس أن يعودوا للتصويت. أثناء خروجهم قام الملك أغلق البرلمان وقفل الأبواب وخلاهم برا. فطبعا ماذا يفعلوا هنا؟ طبعا ممثلي الشعب غضبوا غضب شديد، فتركوا البرلمان كله. أين يجتمعوا؟ في ملعب تنس مغطى قريب من البرلمان، فتوجهوا إلى ملعب التنس وأعلنوا فيه تشكيل برلمان وطني، نحن البرلمان، أنتم الآخرين ليس لكم شيء. ثم أقسموا بأنهم لن يهدأوا حتى يصبح لهم دستور جديد. وأعلن برلمان التنس هذا، أعلن نفسه البرلمان الوطني الوحيد لفرنسا، وبدأ البرلمان يجتمع في قاعة التنس وبدأ بصياغة دستور جديد. مع كل هذه التغييرات كان أعلى طموح عندهم لم تتجاوز، يعني أعلى واحد يطلب أن تصير ملكية دستورية، يعني في دستور في برلمان والملك له صلاحيات لكن محدودة، بس ما كان أحد يطلب إلغاء الملكية. لكن الملك بدأ يشعر بتهديد سلطته، فقام لويس السادس عشر بجمع 30,000 جندي على أطراف باريس. وصلت الأخبار للناس في جيش قاعد يتجهز خارج باريس، فضج الشعب معتبرين أن هذا نذير بمذبحة قادمة سيكون ضحاياها من الوطنيين المخلصين. وزاد الغضب الشعبي في شوارع باريس، فتشكلت فرق وطنية شعبية من مختلف أنحاء باريس، وتم تنظيم هذه الفرق، ووضع على كل فرقة منها مسؤول سموه ضابط، وبدأت دوريات المتطوعين تطوف شوارع المدينة. ثم هجم الثوار على مخزن أسلحة للدولة، واستولوا على 28,000 بندقية، وأخذوا كل ما كان في المخازن من سيوف وخناجر وأسلحة متنوعة. وبذلك تم تسليح الثوار وأصبحوا قوة مسيطرة على شوارع باريس. عندها راجت إشاعة بأن الحكومة الملكية بقيادة لويس السادس عشر صوبت مدافعها من سجن الباستيل، والسجن كان سجنا لكن أيضا كان قلعة مسلحة مليء بالأسلحة لحماية الدولة عند الحاجة، فأنهم من سجن باستيل صوبوا أسلحتهم على شارع سانت أنطوان استعدادا لمواجهة الجماهير المحتشدة التي قد تأتي من ذلك الاتجاه. فقط مجرد ذكر سجن الباستيل كان كافي لإشعال غضب الثوار. السجن هذا كان سجن رهيب، كان عنوانا للاستبداد، كان ركنا من أركان الاستعباد، كان حصن يعني مخيف أعدت فيه جحور معتمة فيها سلاسل فيها أغلال، أعدوها الملوك من أسرة البربون من زمان، أعدوها لأعدائهم من السياسيين وأي واحد يهدد أركان نظامهم. وكانوا يلقون أي مخالف، هم والذين جاءوا بعدهم بما فيهم لويس، يلقون في ذلك المكان بدون تحقيق ولا محاكمة. وإذا أحد من السجناء هذا مات يأخذون في ظلام الليل ويدفنوه سرا ويدفنوه باسم مستعار حتى ما حد يعرف أمره ويظل أمره مستور إلى الأبد. فلما ذكر جاءت الإشاعة، إشاعة كانت على فكرة، أن الحكومة ستوجه مدافعها من الباستيل، توجه الثوار الغاضبون، الشعب إذا ثار ما عاد ما في أحد يضبطه خلاص، توجه الثوار الغاضبون إلى سجن الباستيل والكل يصرخ إلى الباستيل إلى الباستيل. وشكلوا لما اقتربوا خايفين من المدافع شكلوا وفد لمقابلة رئيس حامية السجن يطالبون بسحب المدافع. طبعا مسألة بسيطة، كان هو يقول لهم ما في مدافع موجهة عليكم، وكان ممكن يغير المدافع لأنه فعلا ما كان موجه لهم، لكن هذا المجنون رفض بسرعة، ما في ولا أسمع لكم شيء وأنا أوامري أخذها فقط من لويس. هذا التصرفات الهوجاء زادت، فزادت الأوضاع المحتقنة، وكانت كل الأمور تنذر باشتعال شديد، وفود ثائرة تحيط بسجن الباستيل الآن من كل اتجاهات. الحامية اللي موجودة داخل السجن بدأت تتحفز خائفة من أي حركة من قبل الثوار. هجم الثوار على الجسور اللي كانت تربط بوابات السجن فوق الخندق، سجن حواليه خندق فيه بوابات جسور توضع فوق الخندق، فما في طريقة للوصول إلى السجن إلا من خلال هالبوابات. فبدأوا يهجموا على هذه البوابات التي لم ترفع بعد، وأثناء الهجوم على أحد الجسور وكانوا على وشك فعلا أن يصلوا من خلاله إلى الباب، وإذ الأمطار من الرصاص يمطرها رجال حامية البستيل، المهاجمين رموا على المهاجمين بنيران بدأت تقتل في الناس، بدأوا يقتلوا في الثورة، فتك الدماء، منظر الدماء المتدفقة، احفظوها، يشعل الثورات. يعني حتى الآن ما في دماء، لكن لما رأوا الدماء اشتعلت حماسة باقية الثوار وأكسبتهم رؤية الدم هذه جسارة وشجاعة غير عادية، فاندفعوا يرمون بأنفسهم في الخندق وصوب الأبواب محاولة لكسرها. وبدأ انهمار رصاصات حامية السجن 4 ساعات وهم يضربون فيهم ويقتلون. لم يتغير الموقف، ماذا يستطيع أن يفعلوا؟ جسور وأبواب مغلقة وخندق عميق، فعلا حصن يعني شديد. تغيرت المعادلة لما مجموعة من الشباب من الحرس الوطني للثوار استطاعوا أن يحصلوا على مدافع من إحدى المخازن، فجابوا المدافع صغيرة على فكرة، ما كان مدافع كبيرة، جروها جر وتغير الموقف لما ضربوا أول قنبلة من المدافع على الحصن. عندها طلبت الحامية في الحصن التسليم ورفعت الراية البيضاء وأدارت فوهات المدافع اللي كانت عندهم إلى داخل القلعة وأعلنوا عن وقف إطلاق النار، واستعدوا أن يسلموا السجن بشرط أن يسمح لهم بالانسحاب الآمن على أرواحهم. طبعا الثوار ما في قائد لهم، واحد من اللي في مقدمة الثوار ليس قائدهم، قال انزلوا الجسور، اذا انزلتوها لن نمسكم باذى. وفعلا نزلت الجسور وفتحت الابواب وتدفق الجماهير الى الباستيل وتحررت هذه القلعة وسقط رمز الطغيان. كانت نتيجة هذه المعارك الضارية حول السجن 98 من الثوار وواحد فقط من قوات الحامية، وألقي القبض على رئيس الحامية الذي هو كان سبب كل المشكلة، فسيق إلى دار البلدية القريب وهناك قتله الثوار. وكان سقوط الباستيل حدث فاصل في فرنسا. على فكرة السجن ما كان داخله إلا 7 مساجين فقط، ولا واحد منهم كان سجين سياسي، لكن رمزية السجن كرمزية برلمان أو رمزية قصر أو رمزية يعني مكان رئيسي وزارة الدفاع ولا غيره، هكذا كان رمزية هذا السجن. فرمزية سقوط هذا السجن تمثل باختصار أن السلطة المطلقة للويس 16 قد انتهت. هذا الخبر بث العزة في نفوس الثوار والحماسة، والثورة الآن قد أعلنت بشكل رسمي، وتحدي الملك وسلطاته قد تم بشكل علني، والكل كان ينتظر الانتقام من قبل الملك ورجال البلاط، والآن كل الأمور جاهزة للمواجهة. لم يعد يشغل بال الثوار بعد أن فرغوا من احتفالاتهم بانتصار هذا بانتصارهم المدوي إلا الدفاع عن أنفسهم أمام هذا الهجوم المحتمل ودرء الضربة القادمة لا محالة ستأتيهم توقعوها من قبل الملك. هكذا تتطور الثورات، قارنوا هذا بما رأيتموه وما أشبه اليوم بالبارحة. ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا لن تسع هذه الحلقة أن تكمل، فخصصنا حلقة كاملة لبقية الثورة الفرنسية في جزئها الثاني، فستعرفون ما حدث في الحلقة القادمة إن شاء الله. ما عادت مبادئ الثورة الفرنسية شأن داخلي بفرنسا، صارت شأنا عالميا ينادي بها الثوار في كل مكان. شعاراتها الحرية، المساواة، العدالة، صارت موضع إجلال عالمي، صارت موضع إثارة عاطفية، ولذلك هي تحتاج منا أن نمحصها في ضوء الإسلام، فنأخذ منها ما يتوافق معه ونرفض ما لا يتوافق. المتأمل للثورة الفرنسية على فكرة في مرحلتها الأولى قبل سقوط الباستيل ما كانت ثورة عنف، كانت ثورة إصلاح، حركة إصلاح راعت التدرج، تجنبت استخدام العنف، سعت لتصحيح الظلم في المجتمع، لكن واجهها الطاغية بالعنف فانجرت إلى العنف. ولذلك من المهم أن نتساءل إلى أي مدى التزمت الثورة بمبادئها بعد أن انتصرت وفازت، ومن المهم أن نعرف أن التاريخ يعيد نفسه. ما يحدث اليوم في أمتنا من ثورة مضادة لإرادة الشعوب قد حدث للثورة الفرنسية، لكن وعي الشعب وإصراره على الحرية وعدم العودة للاستبداد هو الذي حمى الثورة. قبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا قولة الأديب الفرنسي فيكتور هيغو: إذا عقت جري الماء في النهر فالنتيجة هي الفيضان، وإذا أعقت الطريق أمام المستقبل فالنتيجة هي الثورة.